يؤكد هذا المعنى جاء الحق بصورة التوحيد أو الإخلاص بعدها ليفيدنا فائدة. هذه الفائدة هو أن الله الأحد هو الذي قال ذلك، فلا شريك معه يرد ذلك الكلام ويعطي أبا لهب ما لم يعطه الله. إذن فكأن سورة الإخلاص جاءت بعد سورة تبت يد أبي لهب ليدل على أنه حكم غير منقوض أبدا، لأنه لا إله مع الله حتى ينقض على الله حكمه الذي قال وتب. إذن فقل هو الله أحد الله الصمد لها مناسبة مع تبت يد أبي لهب. هذه السورة تعددت أسماؤها عند العلماء فسميت سورة الإخلاص من أسمائها، وسميت سورة الأساس، وسميت سورة الإيمان، وسميت سورة البراءة، وسميت سورة التجريد، وسورة التفريد، وسورة التوحيد، وسميت سورة المبرئة، وسميت سورة المعرفة، وسميت سورة المعوذة، وسميت سورة المقشقشة، وسميت سورة الجمال، وسميت سورة النجاة، وسميت سورة النسبة، وسميت سورة نور القرآن. كل هذه أسماء كل اسم يلحظ ملحظا في السورة. فحين نرى أنها سميت سورة الإخلاص، ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص يدل على أن كانت هناك أمور مشتبكة وأنت تخلصها من بعضها، فكأن اشتراك في الألوهية مسألة شبكة من الألوهية، يريد أن تخلص بهذه الصورة الإله الحق من الإله الباطل. إذن سميت سورة الإخلاص، وما دامت خلصت الإله الحق تصورك للإله الحق من الإله الباطل، فقد انعزلت جواهر الفساد من جوهر الخير. وحين تعزر جواهر الفساد من جوهر الخير يتجه الإنسان إلى مضمون الفائدة في الاتجاه، لأنه إذا خلط آلهة غير حق وأولها وأشفها الهوى في النفس وأكثفها الأصنام، ماذا يجدي الهوى على الإنسان وماذا تجدي الأصنام؟ إذن فالإخلاص في التوحيد أي تخليص جوهر الإله الحق من جوهر الآلهة الفاسدة معناه أنه أراحك من هذا الاختلاط وهذا الامتزاج الذي لا ينفعك اختلاطه بشيء، بل يضرك ولا ينفعك أن تشرك مع الإله الحق آلهة باطلة. لماذا؟ لأنه بمجرد أن تشرك مع الإله الحق آلهة باطلة يقول الحق أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك بي شيئا فهو لشريكي، فكأن الحق تخلى بمجرد الاشتراك. ولا ينفع الإنسان أن يشرك الله مع غيره، يعني لا يأخذ من خير الله ما دام قد أشرك معه غير الله. والإخلاص حين يوجد يتوجه الإنسان في مراداته إلى من يفيده قطع الفائدة، ولذلك يقول الحق والإخلاص سر من أسراري أودعه قلب من أحببت من عبادي لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيرسله. وما دام الإخلاص موجود فستتجرد فكرة التوحيد حتى عن شبهة الأسباب المخلوقة لله أيضا. ومن ذلك جاء الفساد على كثير من العابدين في الديانات التي سبقت الإسلام حينما فتنوا بقوة بعض الأسباب فظنوا لها قوة وغفلوا عن أن قوتها مخلوقة لله وأن المسببات تنشأ معها لا بها، فغفلوا عن خالق السبب وذهبوا إلى المسبب في مظهر من مظاهر قوته. فكأن المؤمن حين يلتفت إلى الأسباب على أنها فاعلة لا يكون مخلصا الدين لله، بل يجب أن يقبل على الأسباب على أنها عطاء الله، تأتي المسببات معه ولا تأتي به، بدليل أن الأسباب قد تكدي ولا تجدي شيئا. ولو كانت الأسباب نافعة بذاتها، أي بمعنى أن الله خلق الأسباب وأطلقها في كونه، وهذا هو آفة البحث الفلسفي من قديم. فلاسفة حينما قالوا احنا نؤمن بالله ولكننا نؤمن بأنه خلق القوانين والأسباب ثم ترك للقوانين والأسباب أن تفعل، فكأنهم بذلك يعنون أن الحق سبحانه وتعالى زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة، فخلق الأسباب ثم ترك الأسباب تفعل فصارت آلية. نقول لهم لو كان الأمر ذلك لما أخطأت الآلية، ونحن نرى الأسباب توجد ولا توجد المسببات، ونرى مسببات توجد بدون أسباب كالمعجزات التي أجراها الله على أيدي رسله. إذن فمن قمة الإخلاص أيضا أن لا يلتفت الإنسان للأسباب ولو كانت مخلوقة لله، وينشغل بها عن المسبب وهو الحق سبحانه وتعالى. إذن فصورة الإخلاص توضح العقيدة صافية، العقيدة التي تغمر القلب وأنه إله واحد، العقيدة التي تفسر معنى الوجود. وبعد ذلك جاء اسم آخر سماه سورة الأساس، ومعنى الأساس فيما روي من أحاديث رسول الله أن السماوات السبع والأرضون السبع قد أسست على قل هو الله أحد. ومعنى أسست على قل هو الله أحد أن قل هو الله أحد هي الأساس الذي بنيت عليه هذه. كيف هذا؟ قالوا يشير إلى ذلك قول الحق سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن كنها السماء والأرض لم تفسد دليل على أنه لا إله مع الله. إذن قل هو الله أحد هي الأساس التي عليه أسست السماوات والأرض، ولو لم توجد هذه العقيدة في ذاتها لما أمكن للسماوات والأرض أن تقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فقول الحق لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يسمونه دليل التمانع. ومعنى دليل التمانع أن يطرح الحق سبحانه وتعالى قضية لا على قياس المناطق، المناطق حين يصنعون قياسا يأتون بقضيتين، قضية الأولى يسموها الصغرى والقضية الثانية يسموها الكبرى، ثم يأتي وإن كانت في الشرط يسموها مقدم ويسموها تالي. مثلا يقول الإنسان حيوان، هذه قضية، وكل حيوان متحرك ينتج من هذا أن نحذف المكرر فينشأ الإنسان متحرك. الإنسان حيوان وكل حيوان متحرك، الوسطين يعني نهاية القضية الأولى وبداية القضية الثانية مكررين، احذف المكررين يبقى معنى ذلك ينشأ إيه؟ الإنسان متحرك. ده قياس منطقي من الشكل الأول، لكن الحق حين يأتي بالقياس لا يجيء به على منطق أرسطو، إنما يجيء به على منطق أقوى من ذلك. ليه؟ لأن منطق أرسطو بيجيب قضيتين صغرى وكبرى ويحذف المكرر وبعد ذلك يأتي بالنتيجة من الباقي من المقدمتين، لكن الحق لم يفعل ذلك في كل براهينه. ماذا قال الحق؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كان يجب لاستكمال القياس أن يقول ولكن الفساد ممتنع فامتنع تعدد الآلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله النتيجة تكون إيه؟ لفسدتا. كان لازم يجي القضية تانية تالية يقول ولكن الفساد ممتنع. إذن تعدد الآهلة الآلهة ممتنع، ده بيسموه دليل التمانع. الحق سبحانه وتعالى لم يطرح القياس بهذا الشكل، وإنما طرح قضية واحدة وترك للسامع أن يجيء بالقضية الثانية على وفق ما يرى لا تلقينا ولا إخبارا منه. فقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. انظر أيها السامع، أتجد فسادا في السماوات والأرض؟ إن وجدت فساد قول. كأنه ممكن أن الجواب لا يكون إلا الفساد ممتنع. من يقوله؟ كل سامع لقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وحينئذ تجيء أنت بالتالي، جاء الله بالمقدم القضية الأولى، وتجيء أنت يا مخاطب ويا سامع بالتالي، فكأنه لم يترك القضية الثانية إلا ليقينه أن العقل إذا خلي ليجاوب على هذا أهنا فساد أولى، يقول لا الفساد ممتنع، لأنه يرى نظاما محكما دقيقا سائرا بتقدير دقيق وبحساب دقيق، فسيقول قطعا ولكن الفساد ممتنع. ما دام لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وانت هتقول بحكم شهادة الواقع اللي ما تقدرش أحد يكابر فيه، يقول ولكن الفساد ممتنع، إذن فالنتيجة تعدد الآلهة ممتنع. النتيجة اللي وصلنا إليها لم تكن من قول الحق كلها، ولكن المخاطب شارك في بناء القياس. وما دام المخاطب قد شارك في بناء القياس فإيمانه بالنتيجة أقوى من أن يكون هو الذي أتى بقضية القياس من عنده. إذن فقول الحق لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، معناه أن الفساد محكوم عليه بالامتناع. وما دام الفساد محكوم عليه بالامتناع فيبقى تعدد الآلهة ممتنع. بقي أن تقول إن القضية الأولى تحتاج إلى تدليل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إزاي يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ قال لك لأن الإلهين فيه بقى حاجة اسمها عند بعض المناطق فلسفة وأهل الكلام شيء اسمه الضدين وشيء اسمه النقيضين. ايه الضدين وايه النقيضين؟ قد يبدو لأول وهلة ان المعنى متفق، الضد هو النقيض، نقول له لا، الضدين امران لا يجتمعان ابدا ولا يرتفعان معا، يعني لابد ان يوجد واحد منهما، هذول الضدين. فمثلا ساكن ومتحرك، كل شيء لا يخلو عن حاجة، يا ساكن يا متحرك، ولكن لا يجتمعان فيكون ساكن ومتحرك في آن واحد، ولا يرتفعان معا فلا يكون لا ساكن ولا متحرك، يبقى لازم واحد منهم موجود. يبقى الضدين لا يجتمعان معا، إن ثبت السكون انتفت الحركة، وإن ثبتت الحركة انتفى السكون، إذا لا يجتمعان أبدا ولا يرتفعان، فلا يخلو الجسم عن واحد منهما، إما ساكن وإما متحرك. ولكن النقيضين صحيح لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان معا، ويجي واحد ثالث. ازاي؟ تيجي مثلا ابيض واسود، الابيض والاسود ما يجتمعوش، فشارك الضدين في انهما لا يجتمعان، لكن الخلاف ان الضدين لا يرتفعان معا ايضا، انما النقيضين قد يرتفعان معا، ويجي لون احمر ويجي لون احمر، يبقى هم لا يجتمعان معا ولكن قد يرتفعان، بمعنى ان يجيء شيء اخر يحل محلهم الاثنين. اذا فالضدان دائما بين القسيمين، يعني شيء ما مش الا وكين اثنين، يا ده يا ده. لكن النقيضين ياتي في الشيء ذي الاقسام الكثيره، الالوان عندنا كان كثيره قوي، لما يكونوا لونين متناقضين يبقى ما فيش مانع ينشالوا الاثنين ويجي لون ثالث، يجي لون رابع، يجي لون خامس،
إذن فالضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لا بد من وجود واحد، ولكن النقيضين لا يجتمعان صح، وإنما قد إيه؟ قد يرتفعان. نجي نقول له في تعدد الآلهة، إما أن يتفقا وإما أن يختلفا. عايزين نشرح دليل التمانع اللي هو بيخدم قضية سورة الأساس، إما أن يتفق وإما أن يختلف. نمسك سورة الخلاف، إن اختلف أراد إله أن يخلق هذا ساكنا والإله الآخر أراد أن يخلقه متحركا، والشيء كما قلنا لا يكون متحركا ساكنا في آن واحد، بل هيبقى على حالة واحدة، يا متحرك يا ساكن. إذن فلا بد أن يوجد واحد منهما، فثبت مراد إله ولم يثبت مراد إله آخر، لأن الضدين لا يجتمعان معا. فإذا كان الاثنين حينفذوا مرادهم يبقى ده محال لاجتماع الضدين. الضدين يعني ده يخلقه متحرك وده يخلقه ساكن، هاتي لي شيئا متحركا ساكنا، إذا فمرادهما معا لا ينفذ أبدا. إذا فلا بد من نفوذ مراد واحد، إما أن يوجد على هيئة الحركة وإما أن يوجد على هيئة السكون. فإن وجد على هيئة الحركة كان الإله صاحب خلق السكون عاجز أمام إله خالق الحركة، وإله يتصف بالعجز في مظهر من مظاهر الإيجاب يبقى لا يصلح أن يكون إلها. يبقى إذن القضية عندنا، إحنا عندنا الضدين وعندنا النقيضين، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والنقيضان لا يجتمعان وقد يرتفعان. فهنا نأتي وفي شركاء مع الله، هيتفقوا ولا يختلفوا؟ نشوف يختلف. طيب ده يريد ساكن وده يريد متحرك، فإن نفذ مرادهما معا كان ذلك عين المحال لاجتماع الضدين، والقضية الأساسية أن الضدين لا يجتمع. فإن نفذ مراد واحد منهما ثبت عجز الآخر، وما دام الآخر قد عجز فلا يمكن أن يكون إلها. وإن اتفق بهذا، إن اختلف، طب وإن اتفق؟ اتفقوا على إن اتفق على أن يقوم كل واحد بمنطقة نفوذ، ولا على أن يكون العمل الواحد والثاني كده موافق، أو على أنهم يباشروا العمل الاثنين؟ مباشرة العمل الاثنين يبقى تحصيل حاصل، أو إن ده خد جانب وده خد جانب، الذي أخذ جانبا قادر فيه ولا الجانب الذي لم يأخذه عاجز فيه، يبقى ثبت العجز في الإله، يبقى برضه ما ينفعش. الله، إذن المسألة سواء كان بالاتفاق أو بالاختلاف لا تنفع أن يكون فيه إله شريك. قضية إثبات الإله الواحد هي القضية التي شغلت الأديان كلها، مش قضية إثبات الوجود. إثبات الوجود ده أمر فطري، ولذلك لم يشغل القرآن حيز لإثبات وجود الله، إنما كل الكلام في أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله. ليه؟ لأنهم وفروا علينا هذه المسألة، ولئن سألتهم من خلق لا يقولون الله، خلقهم خلق السماء والأرض كله كله الله 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 الله. إذن المسألة مش عايزة، إذن المسألة الفطرة والبديهة مقتنعة بأنه لا يمكن أن يوجد ذلك الوجود بدون موجود، فقضية بديهية فطرية. ولذلك عرضها القرآن عرضا في قضية واحدة، قال أخلق من غير شيء أم هم الخالقون؟ جاوبونا على هذه، أخلق من غير شيء ذا لا يقول به العقل، طيب أم هم الخالقون؟ ذلك لم يدعوه. إذا لم يخلقوا من غير شيء، فقد خلقوا من شيء، وهم لم يدعوا أنهم خلقوا، إذا فالدعوة تظل لمين؟ لصاحبها الى ان يوجد واحد يقول لا انا اللي خلقته وده الله ده خد مني الخلق وانا اللي الى ان يوجد ذلك الاله يقول انا اللي خالق والله اخذ مني الخلق وادعاه لنفسه يبقى ده من امر اليمين الامر لله اخلقوا من غير شيء ام هم الخالقون يعني ان كانت هناك شبهه للعقل في مظاهر القوه في الوجود فلعل انسان مثلا يظن بالشمس او بالنجوم او ببعض الكواكب او بالصخر او باي مظهر من مظاهر القوة يظن انه فاعلية قد تكون فاعلية السببية ولكنه ينفي للمسبب وينظر الى السببية فاذا قضية التوحيد هي الاساس الاصيل في مناقشة الدين ولذلك كلها اله مع الله اله مع الله اله مع الله اما قولهم سورة الايمان لان ما معنى الايمان ايمان يعني ايه الايمان كل مادته اطمئنان الامن الامانه الامين الامن المامون كل الماده توحي الى اطمئنان الايمان اطمئنان القلب الى قضيه ما ومعنى اطمئنان القلب الى قضيه ما ان هذه القضيه تجاوزت منطقة العقل الذي يبحث في صدقها يعني لم تعد محل بحث ولا تطفو مرة أخرى للذهن ليناقشها من جديد هذا معنى إيمان إيمان يعني قضية تحمل مبدأ من المبادئ هذه القضية آمن بها العقل أولا واستقرت في القلب معنى استقرارها في القلب انها لم تعد محل بحث وما دام لم تعد محل بحث يبقى فيها منتهى التسليم والاطمئنان اليها هذا هو الايمان فسوره الايمان يعني ايه بقى سوره الاطمئنان الى انك متوجه بعبادتك الى الاله الذي يملك الحول والطول والضر والنفع ما ضلتش فكرتك في انك تعبد ما لا ينفع ولا يضر ما ضلتش فكرتك في انك انت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وما دم امنت بالاله الواحد اللي ملوش شريك يعرضه ولا ينزعه وصمد مقصود قصد اضطرار او قصد اختيار قصد اضطرار زي الكون المسخر وقصد اختيار زي احنا اذا ما دام هذا فانت مطمئن تمام الاطمئنان إلى أن هذه العقيدة قد جعلتك تؤمن بإله يملك لك كل الخير هذا هو الاطمئنان وإحنا كنا عرضنا زمان إلى قضية الإيمان والاطمئنان وقلنا إن المفسرين حينما تعرضوا لقول الله حكاية عن إبراهيم أرني كيف إيه؟ كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قلنا هناك إن كلمة بلى هنا بعد الاستفهام في الناس ألم تؤمن قال إبراهيم بلى معناها إيه بلى يعني آمنت انتهينا ثم قال بعد ذلك ولكن ليطمئن قلبي الله إذن فمطلوبه من السؤال اطمئنان القلب وهو قال إنني آمنت القلب مطمئن فكيف جاد له أن يحكم بأنه آمن بقوله بلى وبعد ذلك يقول ليطمئن قلبي ما دام سؤاله يقصد به أن يطمئن قلبه يبقى الاطمئنان غير موجود قلنا إن فات المفسرين أن ينظروا إلى صيغة السؤال صيغة السؤال لم تكن أتحيي الموتى ولكن قال كيف تحيي الموتى وحين يسأل عن الكيفية يكون الحدث في ذاته متيقنا فقول إبراهيم بلى يعني أنا أؤمن بأنك تحيي الموتى وذلك هو القدر المطلوب من المؤمن كيفيتها إيه ليس قدرا مطلوبا منه فكأن الحق في قوله أولم تؤمن يلفته إلى لفتة أن كيفية حدوث الأشياء من الله ليست عنصرا من عناصر الإيمان وإنما عنصر الإيمان أن تعرف أن الله يحيي الموت أما كيف يحيى فده سر المهنة مش مهم أنك أنت تعرف فكأن قول إبراهيم بلى أي أعتقد أنك تحيي الموتى، ولكن أنا عايز الكيفية كده. إذا الاطمئنان لم يأتي للقضية، وإنما للكيفية التي جاءت عليها القضية. ولذلك تقول كيف بنيت هذه الكلية؟ أنا ما بقولش هي الكلية انبنت أو ما انبنتش، ده الكلية مبنية وقائمة وأنا أشير إليها. كيف اشتريت هذه الغرفة؟ أنا ما بسألش أنت اشتريتها ولا ما اشتريتها لأنها قائمة. إذن فالسؤال في قوله أرني قال كيف، ولم يكن أتحيي أو لا تحيي. إذن فالاطمئنان لا يعني معرفة الكيفية التي تحدث عليها الأشياء، لأن الكيفية التي تحدث عليها الأشياء هذا من اختصاص الله. ولذلك أجاب الحق سيدنا إبراهيم إجابة إيه؟ إجابة مش خبرية، مش إجابة قولية، مش إجابة لسانية، إجابة فعلية، وجعله مشاركا هو فيها، بل الفاعل الأساسي فيها. قال له خذ أربعة من الطير، أنت اللي تاخده. ربما تقول ده أنا جبت لك طير كده، خيلت لك طير، هات أنت الطير. خذ أربعة من الطير، وبعدين صرهن إليك، ضمهن كده وتأكد منهم كويس، وبعدين اذبحهم، وقطعهم واجعل على كل جبل منهن جزءا، وبعد ذلك ادعوهن. لا تدعوا الدعوة ليه؟ لأن كوني أدعيهم فيحيي دي مسألة يعني مسألة سهلة، إنما العظمة في أن أنقل لك من قوتي لتفعل أنت. العظمة في أن أنقل لك من قوتي لتفعل. وقلنا أن الفرق بين قوة الحق وقوة الخلق أن قوة الخلق لا تتعدى إلى الضعيف، وإنما تعدي أثرها إلى الضعيف. قلت أنا لا أستطيع أن أحمل هذه الماسة، قوتي عجزة، فيأتي واحد لا ليعطيني قوته فأحمل أنا، ولكن ليحملها هو وقوته معه. إذن فهو يعدي لي أثر قوتي، وقوته باقية، لا يقوى إلا على أن يعطيني قوة. ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يعدي أثر قوته فحسب، وإنما يجعل الذي لا يقوى يقوى بمجرد أن يفعل يفعل. قال لو ادعهن أنت، وإلا فإذا دعيت أنا المسألة تبقى يعني بسيطة. العزمة في أنني أجعلك بدعوتك يستجاب لك فتأتي الطير حية. إذن ذلك هو الإيمان. فالإيمان المطلوب إنما هو إيمان يورث الاطمئنان بالقضية، ولا ضرورة أن يكون الإيمان مورثا الاطمئنان إلى الكيفية، فحسب كل كيفية أن تنسب إلى ربها. فدام كل كيفية تنسب إلى الله، الكيفيات محصورة في قانون الأحداث، في قانون الحوادث، في قانون المخلوقين. إنما الكيفيات عند الحق سبحانه وتعالى لا مجال. وعقولنا لا تتصور الكيفيات التي تأتي عليه. الساحر اللي بيقف يخيل للناس، لما تيجي تقول له طب اشرح لي انت بتعمل ايه، ما يقدرش يشرح، حتى يقعد يعلمك الكيفية اللي بيعمل بها الأشياء، اللي بيخيل بها للناس انه هذه حقائق قدام الله. إذن فإذا كانت كيفيات البشر مما يتعذر أن تنقل إلى البشر مثله، فالكيفيات التي يزاول بها الله سلطانه في ملكه برضو العقل البشري عاجز، ولذلك كان الجواب تطبيقا عمليا. الإيمان حين يوجد ويورث الاطمئنان، يقبل الإنسان في حياته بكل الطاقات الممنوحة لله منه. كيف؟ قال لك الحياة فيها أغيار، والحياة فيها متقابلات، فيه قوي وفيه ضعيف، وفيه قادر وفيه عاجز، وفيه عالم وفيه جاهل، وفيه خير وفيه شر، وفيه أحداث نعيم وفيه أحداث سوء. الله، فلو لم يكن الإنسان في هذه الدنيا مستندا إلى رصيد قوي من إيمانه بالله، وأن الله هو الوجود الحق وما عداه وجود مقيد. الوجود الحق هو الموجود لذاته، أما وجود كل العالم أي ما سوى الله فوجود لغير ذاته، ومدام وجود لغير ذاته على التحقيق لا وجود له، وما دام على التحقيق لا وجود له لانه اثر من اثار فاعل الحق، اذن فالفاعل الحق الذي يدير احداث الكون هو الذي يجب ان تعتقد انه الفاعل لكل شيء. وما دام اعتقدت لكل شيء فان كنت ضعيفا فلم يستعبدك قوي او لم ترهب قويا، وان كنت فقيرا كذلك، ان كنت في اي مظهر من مظاهر الضعف في اي صورة من صور الحياة لا تفتن بالقوي فيها ولا تعتقد ان ذلك القوي يستطيع ان يعطيك منها شيء وبذلك رجولتك تنهار امامه. لا، حين تعلم ان الفاعل الحق هو الخالق الحق اذن الناس كلهم في نظر الناس سواء، لا فضل لقوي على ضعيف ولا لغني على فقير. واذا عرفت ان الفاعل الحق هو الحق سبحانه وتعالى اذن فاحداث الحياة لا تهزك ابدا. حين يجرى عليك شر مما تعرف انه شر في قانونك تعلم ان مجريه عليك هو الله وانت صنعته، وما دمت انت صنعة الله فلا يوجد اخرق من صناع البشر يحطم صنعته وانما يعمل فيها يده لاصلاحها، فلازم تعلم ان ذلك الشر انما جاء لخير انا بقانون شر، وانما مراد الله فيه ايه؟ مراد الله فيه خير. ما دام الانسان يعتقد كده اذا سيعيش بكل رجولته وكامل طاقات انسانيته، لا يتزعزع امام حدث ولا يرهب شيئا ولا يخاف ولا يرغب في احد لانه يعلم ان الواهب الحق هو الله سبحانه وتعالى. هات مجتمعا من المجتمعات وطبق فيه هذه